وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، واسمحوا لي أن ندخل إلى ورقة التغيير والإصلاح. أنا تكلمت عن التغيير في المؤسسة الدينية، تعالوا نبدأ بالتغيير في مؤسسة أخرى خطيرة جدا. نحن نتكلم عن مرحلة التغيير وعن الإصلاح، وقد بينت أن التغيير يجب أن يبدأ في كل مناحي الحياة، ولا يجوز أن نقتصر على التغيير في ناحية وأن نعطل التغيير في النواحي الأخرى حتى ننتهي من التغيير في هذه الناحية، أبدا، بل يجب أن يبدأ التغيير والإصلاح في كل ناحية من نواحي الحياة، حيث وجد كل فرد مسلم فينا يجب عليه أن يبدأ بالتغيير وأن يبدأ بالإصلاح. وذكرت أن التغيير يبدأ بكل فرد من داخله ومن أعماقه. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتغيير يأتي بالتدريج، بالتدرج، التدرج سنة كونية، لا ينبغي أن نتخيل أو أن نتوهم أن التغيير الذي ننشده ونصبو إليه ونعمل من أجله سيتم في ليلة وضحاها أو في عام، بل لابد من أن نعي أن التدرج سنة كونية لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء، لنصبر أنفسنا حتى لا نصاب بالعجلة أو حتى لا نصاب بالإحباط أو حتى لا نصاب بهذه التهم العشوائية التي صارت تكال الآن هنا وهناك وهنالك، والكل ينتظر التغيير في أسبوع أو في شهر. لا، لابد أن نعلم أن التدرج سنة كونية، ولن يكون التغيير والإصلاح إلا وفق هذه السنة الربانية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. تعالوا نبدأ بالتغيير في خطوط عريضة، أنا ما بذكرش منهجا مفصلا، أنا فقط أذكر خطوطا عريضة وأدعو التفصيل للمتخصصين الشرفاء الأوفياء وما أكثرهم في بلدنا بفضل رب الأرض والسماء. تكلمت عن التغيير والإصلاح في المؤسسة الدينية، وأتكلم الآن عن التغيير والإصلاح في المؤسسة التعليمية. لا شك أن العملية التعليمية أيها الأفاضل تمر بأزمة في العالم كله، لا شك ولا ريب، بأزمة في العالم كله. يقف بعض التربويين والمتخصصين على أسباب أزمة التعليم فيردونها إلى أسباب نفسية أو أسباب اقتصادية أو أسباب تربوية أو تعليمية أو أسباب أخلاقية. جميل، سأحترم طرح كل فريق من التربويين والمتخصصين، لكن أنا أدين الله تبارك وتعالى بأن الأزمة الحقيقية في التعليم أو في المؤسسة التعليمية في بلدنا مصر أن التعليم في مصر بلا هدف، ملوش هدف، ملوش غاية، الحصول على المؤهل الدراسي هو الغاية بأي وسيلة، ولو بالغش ولو بالتزوير ولو بالتضليل. سبحان الله، وصل الأمر إلى حد تسريب ورقة الأسئلة في الاختبارات، في اختبارات الثانوية العامة، ويصعد بعض الناس على أسطح المنازل المجاورة للمدارس التي تجرى فيها الاختبارات ويذيع الإجابات بمكبر للصوت ليكتب الطلاب الإجابات في الفصول الدراسية. أي تعليم هذا؟ أي تعليم هذا الذي يبنى على الغش والتزوير والضلال؟ حصول على المؤهل الدراسي أصبح غاية، ولذلك صار التعليم في واد، وصارت عملية الإنتاج والتنمية من جانب في واد، وصار التعليم والدين والقيم والأخلاق في واد آخر. تعليم بلا هدف. انظر حضرتك إلى أي جهة من الجهات الفنية سترى نقصا حادا جدا في العمالة من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية، من ناحية الكم ومن ناحية الفن، سترى فقرا في الجانب الطبي والهندسي والكيميائي والذري والجيولوجي والتصنيعي والإنتاجي، في جانب السباكة، في جانب النجارة، في جانب الأعمال الفنية التي يحتاج إليها البلد أو تحتاج إليها الأمة، سترى نقصا حادا جدا من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية، لأن التعليم بلا هدف وبلا غاية لا يرتبط بالقيم والدين والأخلاق من ناحية، ولا بعملية التنمية ودفع عملية الإنتاج في بلدنا من ناحية أخرى. وازداد الأمر سوءا أيها الأفاضل ومصيبة حين ينفصل التعليم عن الدين، بل ينظر التعليم الآن إلى الدين حتى كمادة مهلهلة لا تتفق أبدا مع كل مرحلة من مراحل التعليم، ومع ذلك ينحي التعليم الدين ويجعل التعليم الدين مادة ثانوية لا علاقة لها بالمجموع، لينظر الطالب إلى هذه المادة نظرة ازدراء ونظرة احتقار وأنها لا قيمة لها ولا وزن، وربما تدرس مادة الدين في آخر حصة من حصص الفصل الدراسي بعد كلل وتعب يصاب فيه الطفل أو التلميذ أو الطالب بحالة من الإعياء. كيف يحصل تلميذ أو طالب يخرج من بيته في الساعة 6 صباحا أو 7 حتى صباحا ما حسن الظن إن كان قريبا من مدرسته، ويركب ساعة أو نصف ساعة في وسيلة من وسائل المواصلات أو حتى أكثر من ذلك، ثم يجلس إلى الساعة 3 عصرا وتدرس إليه مادة الدين في آخر اليوم الدراسي؟ كيف يستوعب هذا الطالب دينا عن ربه أو عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ مأساة كبيرة جدا. يصاب الأولاد في الفصول الآن بحالة من التمرد، تمرد على المدرس، تمرد على المدرسة، التمرد بعدما أصيب الأولاد قبل ذلك بحالة من التمرد على البيت، على الوالدين، ثم بعد ذلك يصاب الأولاد بحالة من التمرد على الدين، على الله جل وعلا، على النبي صلى الله عليه وسلم، على أخلاق وقيم المجتمع، ليصل الأولاد بعد ذلك هم أولادنا إلى مرحلة من أخطر المراحل ألا ومرحلة التمرد على الذات. نسمع كثيرا من الآباء والأمهات يقولون ده الولد كره نفسه، الولد كره نفسه، لأنه دي مرحلة اسمها مرحلة التمرد على الذات، أصبح متمردا على كل شيء. وبعدين الحل، يطلع علينا وزير تعليم يقول لك حل الأزمة ومشكلة الحقيقية في الكتاب الخارجي. طيب كأن أزمة التعليم في الكتاب الخارجي، ويخرج علينا وزير آخر يقول لا 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 لا، ده الأزمة متمثلة في إن المرحلة الابتدائية بدل ما تبقى 6 سنوات تخليها 5 سنوات وبعدين يمشي، ويجي وزير ثالث يقول لا لا الرجوع للحق فضيلة، ده احنا لازم نرجع المرحلة الابتدائية تاني 6 سنوات، وهكذا في التعليم الأزهري والجامعات والثانوية العامة. يا الله على بعبع الثانوية العامة، صارت أزمة حقيقية في كل بيت بدروسها الخصوصية التي لم تعد أي أسرة مهما كان دخلها قادرة على تحمل هذا العبء الضخم الباهظ. أنا أرى أيها الأفاضل أن يقف المتخصصون المخلصون من أساتذتنا من التربويين والتعليميين وما أكثرهم بفضل الله جل وعلا في بلدنا، أرى أن يقفوا مع جذور المشكلة. مش عاوزين تسكين دواء مسكن مؤقت، لا نريد دواء مسكنا مؤقتا لأزمة من أخطر الأزمات التي تمر بها بلدنا وهي أزمة التعليم. نريد أن ينظر المتخصصون من التربويين والتعليميين إلى جذور المشكلة الحقيقية بالنظر إلى عناصر العملية التربوية والتعليمية، وهي المدرس، ده باختصار شديد أنا ما بتكلمش عن تفصيل منهج، المدرس، 2 المدرسة، أو 2 خلينا في المناهج على طول بعد المدرس، يبقى المدرس، النظر إلى محور العملية التعليمية إلى المدرس، وبعدين إلى المناهج التعليمية، وبعدين إلى المدرسة، وبعدين إلى الطالب. خلينا نتكلم عن الطالب كآخر مرحلة من مراحل العملية التعليمية. أولا المدرس، المدرس يا إخواني لن يحدث أي تغيير حقيقي ينادي بها أخونا بقى الدكتور أحمد زويل أو الدكتور فاروق الباز أو أي فريق علم متخصص، لن يحدث أي تغيير على الإطلاق للعملية التعليمية والتربوية في بلادنا إلا إذا حدث تغيير حقيقي للمدرس. المدرس ليس شخصا عاديا، مدرس سواء كان، أنا بكل أسف معلش مع تقديري لأساتذتنا في الجامعة ومع تقديري لأساتذتنا في كل مراحل التعليم العليا، أنا أرى أن أخطر مرحلة يجب أن ينتقى لها المدرسون الأكفاء هي المرحلة الابتدائية. يجب أن نفطن لهذا لأننا نخط الخطوط الأولى على قلوب وعقول أولادنا. ينتقى من المدرسين للمرحلة الابتدائية الأكفاء، هذا واجب، أراه واجبا الآن، لأننا في المرحلة الابتدائية نشكل القلب والعقل معا. وتعجبني عبارة لشاعر الإسلام الكبير الأستاذ محمد إقبال رحمه الله حين قال: العلوم الحديثة والمعارف المعاصرة تحسن أن تعلم أولادنا المعالم هنا وهناك، العلوم هنا وهناك وهنالك، ولكنها لا تحسن إلى الآن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع لله سبحانه وتعالى. نعم، مرحلة خطيرة، مرحلة التأصيل ومرحلة التربية ومرحلة التأسيس. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختلون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. فهذه المرحلة ومرحلة التأصيل والتأسيس والتربية، مرحلة الأولى مدرس، بكل أسف لن تحدث أي عملية تغيير أو إصلاح للمؤسسة التربوية التعليمية بدون تغيير وإصلاح المدرس. المدرس لابد أن نعيد النظر إلى المدرسين على اختلاف من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة. لابد أن نعيد النظر إلى المدرس على أن المدرس يا إخواني ليس شخصا عاديا. إيه والله، والله أقولها لله، ليس المدرس شخصا عاديا، وليس المدرس موظفا كأي موظف آخر، مع تقديري لكل إخواني أيا كانت وظائفهم. المدرس مربي، المدرس معلم، المدرس يؤسس ويؤصل ويبني جيلا تقوم عليه بلدنا، بل وتقوم عليه الأمة. مدرس بكل أسف يؤدي رسالة سامية جدا، ومع ذلك ينظر إليه نظرة ازدراء ونظرة احتقار في كل وسائل الإعلام. نعم، في كل الأفلام، في الإعلام المضلل، الإعلام المزيف للحقائق، قدم المدرسين بصورة مزرية، بصورة كلها سخرية احتقار. وما مدرسة المشاغبين منا ببعيد، تلك المسرحية الحقيرة التي أفرزت جيلا متمردا على مدرسه، متمردا على مناهجه التعليمية، متمردا على المدرسة، متمردا على قيم وأخلاق مجتمعه. وكنا نجلس ببلاهة نفتح أفواهنا ونصفق ونضحك لأولئك الممثلين الذين فتحوا الدنيا والذين فتحوا القدس، أولئك الذين نفخ فيهم الإعلام ليكونوا شيئا مذكورا للي أعناق الحقائق، حتى ينظر المجتمع إليهم نظرة إجلال ونظرة إكبار. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ مدرس بكل أسف فقد كرامته. ليه؟ مدرس النهاردة بيذهب إلى الطالب في بيته، أيا كان مستوى المدرس، يذهب إلى الطالب في بيته ليعطيه درسا خصوصيا، ويعطيه الطالب بيده الراتب الشهري أو بالحصة. أنا أسألكم بالله، كيف يحترم هذا الطالب مدرسه الذي يعطيه أجره؟ كيف يحترمه؟ ثم فقد الأستاذ أيضا، فقد كل سلطة له، فقد كل سلطة إدارية يستطيع من خلالها أن يقيم سلوك الطالب إن انحرف. فكيف نطالب إذن هذا المدرس أن يربيه؟ ثم الأدهى والأمر، مرتب المدرس قد إيه؟ مأساة، مأساة مروعة. مدرس رتبه كام؟ 260 جنيه، 350 جنيه، 500 جنيه، 1000 جنيه، 2000 جنيه. كيف 2000 جنيه ده أستاذ الجامعة بقى؟ كيف يعيش هذا الأستاذ الفاضل العالم العبقري المربي المؤدب المهذب لأولاده، كيف يعيش؟ كيف يعيش ويشعر بكرامته؟ كيف يشعر بقيمته؟ كيف يشعر بإنسانيته؟ ذبحنا كرامة المدرسين، والله ذبحناها، ذبحناها تماما، وأهدرنا إنسانيتهم ومكانتهم في المجتمع. فكيف نطالبهم بأن يربوا أولادنا وبأن يغرسوا في قلوبهم وعقولهم المعلومة مصفاه؟ مدرس يخرج من المدرسة النظامية المدرسة الحكومية ويسعى جاهدا وهو مسكين مضطر إلى درس هنا ودرس هناك ودرس هنالك من أجل أن يوفر لأولاده فقط لقمة العيش، عنده إيجار بيت وعنده كهرباء وعنده مية وعنده ضرائب وعنده لا يستطيع على الإطلاق أن يعيش، أقسم بالله لا يستطيع أن يعيش 3 أيام أو 4 أيام بالراتب الرسمي براتب الحكومة. هذا خلل يا ناس، هذا خلل، قلب يحترق يا ناس، هذا خلل. مدرس له قيمة، لابد أن نعيد للمدرس قيمته وكرامته، بدءا بمدرس المرحلة الابتدائية والإعدادية أو المتوسطة والثانوية، وانتهاءا بمدرس الجامعة بأساتذتنا الأجلاء الفضلاء، الذي والله الذي لا إله غيره أشعر أمامهم بازدراء واحتقار حينما أرى هذه الموسوعات العلمية والمكاتب العلمية المتنقلة التي بكل أسف لم تستشعر كرامتها ولم تستشعر مكانتها ولم تستشعر إنسانيتها في المجتمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر فعلا خطير. مدرس هو الأصل وهو المحور، علينا أن نوفر له كل ما يحتاج إليه ليؤدي رسالته ابتداء على أكمل وجه، ومع التركيز على تقديم بعد ذلك لما نقدم له ما يريد ننتقل الأكفاء ونعاقب من يقصر، نعاقب من يقصر. والله اللي بنلاقيه بينام في الفصل، اللي بنلاقيه بيدخن في الفصل، اللي بنلاقيه بيقول لفظة غير مهذبة في الفصل، اللي بنلاقيه غير قدوة لأولادنا في الفصل، نعاقبه، نبعده، ننحيه، لكن نعطيه حقه ثم نحاسبه. أنا بقول يا إخواني لابد من تقديم الأكفاء في كل مرحلة من مراحل التعليم دون مجاملات كذابة سئمنا منها ومللنا منها، ودون محسوبيات فاسدة كاسدة. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. 2 المناهج، المناهج التعليمية، لا يمكن أن نغير وأن نصلح العملية التربوية التعليمية إلا إذا أعدنا النظر في المناهج التعليمية ابتداء من مرحلة الحضانة إلى مرحلة الجامعة. المناهج التعليمية لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا في كل المراحل التعليمية بالدين والقيم وأخلاق المجتمع المسلم، هذا من ناحية، وبعملية التنمية ودفع عجلة الإنتاج وما يحتاج إليه المجتمع المسلم في مصر وفي الأمة كلها من ناحية أخرى. هو ده التعليم، هو ده التعليم الذي ينفع أهله في دنياهم وأخراهم في الدنيا والدين. تعليم مرتبط بالدين بالقيم بالأخلاق، ومرتبط في ذات الوقت بعملية التنمية بعملية الإنتاج بنهضة صناعية وزراعية وتجارية وعلمية كبرى في كل مناحي الحياة. مناهج في الغالب بكل أسف، وأظن أنه لا يخالفني في هذا أستاذ من أساتذتنا من التربويين والتعليميين، التعليم المناهج التعليمية في الغالب تعتمد على الحفظ، على الحفظ، شحن 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 على الحفظ. تعليم نظري ملوش أي علاقة لا بالدين، لا بالدين ولا بالقيم ولا بالأخلاق ولا حتى بالواقع، ملوش أي علاقة. شحن شحن شحن، تكرار وكلام نظري ملوش أحيانا في مواطن كثيرة أي قيمة، بل يريت حتى ما يضرش. يا ريته حتى ما يضرش، بل إنه يضر الدين، يضر القيم، يضر الأخلاق، يزلزل ويزعزع العقيدة من قلوب أولادنا، بل وينتزع الأخلاق كالصدق والأمانة والوفاء والرجولة، وربما يبذر بذور الميوعة والتحلل والفساد والميوعة إلى غير ذلك من قيم نراها قد انتشرت الآن في كثير من مدارسنا. وأنا أعي كل لفظة أرددها، في كثير من مدارسنا والجرائد والمجلات لمن كان يتابع منكم يؤكد ما أقول، مناهج تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى دراسة دقيقة. وأنا بقول إنه التسابق والمسارعة في إنشاء الجامعات الأجنبية على أرض مصر كالجامعة الأمريكية والإيطالية والألمانية والكندية والبريطانية وغيرها دون دراسة دقيقة لدين مجتمعنا وقيم أولادنا وأخلاق أولادنا وتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم، من أجل فقط أن نقول بأن أولادنا قد تخرجوا من الجامعة الأمريكية حتى لو كان ذلك على حساب الدين أو على حساب القيم أو على حساب الأخلاق، أقول هذا التوسع في هذه الجماعات دون دراسات دقيقة لما ذكرت لمن أعظم الأدلة على أن التعليم في بلادنا بلا هدف ولا غاية. بكل أسف، معلش سامحوني، يعني جان جاك روسو بقول كلمات أصابتني بالخجل، والله العظيم بالخجل. خلي بالك أنا لست ممن يحتجون بأقوال هؤلاء على صدق منهجنا، لا لا، بل أنا أتعمد أن أذكر بعض هذه الكلمات على ألسنة هؤلاء لأؤكد لأولئك الذين قالوا لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. ما هذه الهزيمة النفسية القاتلة؟ أنا لا أمنع على الإطلاق أن تأخذ بلدنا وأن تأخذ أمتنا أنفع ما وصل إليه الغربيون في كل مناحي الحياة، لا حرج على الإطلاق، لا حرج أن تنقل الأمة أروع ما وصل إليه الغرب في كل مناحي الحياة، ما لم يصطدم هذا الذي ستنقله الأمة مع عقيدتنا وأخلاقنا وديننا وقيم مجتمعنا المسلم. أما أن نقلد الغربيين وأن ننقل أعفنا ما وصلوا إليه في الجانب الديني والعقائدي والأخلاقي والسلوكي والتعليمي، فهذا خلل وهذا ضعف، وهذه الإمعة التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون من أهلها أو ممن اتصفوا واتسموا بها. النبي عليه الصلاة والسلام حذر وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ والحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فلا بد من أن نعود إلى الدين. جان جاك روسو بيقول إيه؟ بيقول إن أسوأ البلاد بلد أصبح الخالق فيه مجهولا وترك الإيمان به في إهمال متعمد. يا للعار، يا للشنار، يخرج علينا واحد أديب يشار إليه بالبنان على أنه أديب ويقول إيه؟ ولا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أستبدل جدارا بجدار؟ ويرد عليه آخر، وأنا لو أريد أن أستخدم ألفاظا أعيب على من يستخدمها لكن القلب أحترق، يقول وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر، سنطارده سنصيد لهم الله. هذا كفر بواح، وناقل الكفر ليس بكافر، هذا كلام كفر بواح، هذا كلام كفري يقينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قمنا واحترقنا وانتفضنا وصددنا، وأنا لم أقل هذا الآن بل أنتم تحفظونه، راجعوا شريطا بعنوان أمواج الردة وصخرة الإيمان، هذا الشريط بقاله أكثر من 9 أو 10 سنوات، ذكرت هذا مرارا، راجعوا حلق سلسلة كاملة بعنوان الحرب على الثوابت، 10 أشرطة الحرب على الثوابت، هذا الكلام قلته مرارا وتكرارا. إذا قمنا واحترقت قلوبنا وانفعلنا تقام علينا الدنيا، يقيم هؤلاء الدنيا علينا ويتهموننا في أعراضنا وفي شرفنا ويريدون أن يسقطوننا بأي شكل من الأشكال حتى لا نرد أبدا على مثل هذا الكلام الكفري الفاضح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش هطول في المناهج التعليمية باختصار، عاوزة مراجعة من المتخصصين في مرحلة الحضانة، مرحلة الابتدائي، مرحلة الإعداد، مرحلة الثانوية، مرحلة الجامعة، الكل كلية الكل. ترتبط هذه المناهج بالدين وبالقيم وبالأخلاق، ثم ترتبط بالعملية التنموية في بلدنا لدفع عملية الإنتاج ولتصدير الكوادر الفنية العملية المتخصصة لكل ناحية من النواحي الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية والإنتاجية والتنموية التي تحتاج إليها بلادنا. هو ده التعليم. ثالثا المدرسة. لازم نعيد النظر في المدارس بقى، نعيد النظر في المدارس. ومعلش خلوني أبدأ بنقطة في منتهى الخطورة. أنا يعني أخاطب أساتذتنا من أهل التربية ومن أهل التعليم الذين يضعون المناهج التعليمية وينظرون إلى العملية التعليمية برمتها، وأقول لهم أسألكم بالله، كيف يحصل الطالب في سن المراهقة، كيف يحصل الطالب يركز لاستلقاء لتلقي المعلومة والاستقبال المعلومة في ظل هذا الجو الخانق من الاختلاط المروع المفزع؟ كيف يستقبل الطالب أي معلومة وهو يجلس في تلاصق شديد في سن المراهقة مع بنت؟ كيف تركز البنت؟ الفصول الآن زي الأوتوبيسات من هذا الزحام القاتل الشديد. أنا أبدأ بهذا، أرجو من أساتذتنا أن يعيد النظر في قضية الاختلاط في الفصول الدراسية. ودباء الإرهاب والتطرف والجمود والرجعية، وعوزين ترجعون الأفغانستان وترجعون للصوم. يا ناس اتقوا الله، يا ناس والله العظيم الذي ينادي بهذا الآن هم الغربيون. عيب ان انا اقول ان كل تجربة ينادي بها الغربيون الان. هذا ديننا، لا ينبغي على الاطلاق ان ننتظر المعلومة من الغرب لنكون مؤهلين لتنفيذها مقتنعين بتطبيقها، بل هذا ديننا القاه في اليم مكتوفا، وقال اياك ان تبتل بالماء، وقال إياك أن تبتل بالماء. وجود الرجل مع المرأة لا سيما الشاب والفتاة في هذا السن، ربنا تبارك وتعالى قال فيه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، فحيثما وجد الرجل ووجدت المرأة فالجذب بينهما أمر فطري أمر جبلي، لأنهما من نفس واحدة. لا ينبغي على الإطلاق أن نستثير الشهوات الكامنة عند شبابنا، لا يجوز على الإطلاق أن نحرك الغرائز الهاجعة عند بناتنا. ارحموا شبابنا وارحموا فتياتنا وبناتنا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. أنا أبدأ النظر، أبدأ الإصلاح أو التغيير في المدرسة بلفت نظر أساتذتنا التربويين والتعليميين بإعادة النظر في هذا الاختلاط المزري في المدارس. 2، لابد من إعادة النظر إلى عدد الطلاب في المدرسة. مدرسة دي قدرتها تستوعب كم طالب؟ طب والفصل ده قدرته يستوعب كم طالب؟ والفصل الثاني ده قدرته يستوعب كم طالبة؟ لابد من إعادة النظر في عدد الطلاب بالنسبة لحجم الفصل وعدد الفصول وحجم المدرسة وعدد فصول المدرسة. ثالثا إعادة المسجد للمدرسة. عاوزين نعيد المسجد مرة أخرى للمدارس، ويخرج المدرسون مع الطلاب في وقت صلاة الظهر للصلاة جماعة. نريد أن نعيد للمسجد هيبته ومكانته وكرامته في المدارس، وأن نعيد من جديد دروس وحصص تحفيظ القرآن إلى بيوت الله تبارك وتعالى في داخل المدارس. تبنى المدرسة فخمة ضخمة سواء كانت خاصة أو حكومية، ولا يفكر العقل المخطط والمنفذ أن يبني فيها مسجدا لله جل وعلا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. خامسا إعادة النظر في الملاعب والمساحات الخضراء، ثم إعادة النظر بجدية في أماكن البحث العلمي والتجريبي. فين معامل الكيمياء؟ أين معامل الفيزياء؟ أين معامل البحث العلمي؟ أين معامل التكنولوجيا الحديثة المعاصرة؟ أين استخدام هذه الأدوات وتدريب أولادنا وطلابنا عليها؟ لابد من أن نعيد النظر في كل هذا. ده باختصار شديد. طب الطالب بقى اللي هو محور العملية التعليمية تقريبا، وهو الأمل بعد الله سبحانه وتعالى والمستقبل، فهو القائد والحاكم والعالم والطبيب والمهندس والداعي والمؤلف والشاعر والمربي. الطالب، كل طالب يا إخواني يمتلك من الملكات والطاقات والقدرات الكثير، لكن العملية التعليمية الناجحة والمؤسسة التربوية الناجحة هي التي تستخرج من كل طالب ملكاته وطاقاته ومواهبه وإمكانياته، لتوظف هذه الطاقات ولتوجهها ولترشدها ولتضعها في المكان الصحيح الذي ينفع الدين وينفع الدنيا معا، الذي نصلح به دنيانا وديننا. أعظم استثمار، أعظم استثمار أن نتوقف وأن نعرف ملكات وقدرات كل طالب وأن نفجر طاقات جديدة. يعني لا يقتصر الأمر على مجرد الاكتشاف، بل نفجر طاقات جديدة ونستخرج بالتعليم والتوجيه والتربية إمكانيات جديدة. ولن نستطيع أن نحقق ذلك على الإطلاق للطالب إلا إذا قدمنا للطالب في كل فصل من الفصول الدراسية وفي كل مرحلة من مراحل التعليم ما يناسبه، ما يناسبه، ما نجدد به إيمانه، ما نجدد به دينه، ما نضبط به قيمه، ما نصحح به ما فسد وعوج من أخلاقه، ثم ما يحتاج إليه الطالب بعد ذلك خارج المدرسة من تعامل مع الأسرة، من تعامل مع المجتمع، من تعامل مع المجتمع الخارجي، من تعامل مع المسلم، من تعامل مع غير المسلم، من تعامل مع العملية الإنتاجية والتنموية في بلده. نحرص على غرس القيم الإيمانية والأخلاقية والتنموية، وأن نغرس أيضا في عقول وقلوب طلابنا وأولادنا الكرامة، العزة، الشهامة، المروءة، الرجولة، الوفاء، الصدق، الأخلاق بصفة عامة، وأن نعلمهم إلى جانب هذه العلوم المعاصرة الحديثة، العلوم التي تجدد الإيمان في قلوبهم كما ذكرت، وتجدد معرفتهم بربهم، تعلم قلوبهم الخشوع، وتعلم عيونهم الدموع من خشية الله تبارك وتعالى. علينا أيضا أن نغرس في قلوب طلابنا أدب الحوار وأدب سماع الآخر. علينا أن نغرس في قلوب وعقول طلابنا أدب التعامل مع الكبير. لابد أن يحترم الصغير الكبير، ولابد أن يوقر الكبير الصغير الكبير، ولابد أن يرحم الكبير الصغير. علينا أن نغرس هذه القيم، علينا أن نغرس أدب الأدب، أدب الأدب وأدب الحوار وأدب السماع وأدب الكلام وأدب العمل، قيم افتقدناها لابد أن نحرص على غرسها في قلوب طلابنا وأولادنا في كل المراحل التربوية والتعليمية المختلفة. نعم أيها الأفاضل، هذا باختصار شديد جدا في محاور التغيير في العملية التعليمية، معلم والمناهج والمدارس والطالب. أنا لا أضع منهجا لكل مرحلة، فهذه ليست وظيفتي، هذا ليس دوري، إنما أنا فقط أدق ناقوس الخطر وأقول هذه خطوط عريضة يجب أن يراعيها التربويون والتعليميون المتخصصون لمرحلة التغيير والإصلاح القادمة في بلادنا. تعالوا ننتقل إلى مؤسسة أخرى خطيرة، لنقف أيضا على بعض الخطوط العريضة باختصار عشان عاوز أخلص الليلة باختصار. المؤسسة الإعلامية، آه من الإعلام، أظن أنه لا يخفى الآن على أحد أن وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة هي التي تحكم العالم بحكامه ومحكوميه. الإعلام هو الذي يدير الآن دفة التوجيه والسياسة في العالم بأسره، عشان كده أنا بعجب من اليهود من بني الصهيون الذين فطنوا إلى خطر الإعلام من قديم، ونصوا على ذلك في بروتوكولات حكماء صهيون أو سفهاء صهيون، حيث قالوا في البروتوكول 12، اسمع ماذا قالوا. قالوا إن الصحافة والأدب أهم دعامتين من دعائم التربية، إن الصحافة والأدب أهم دعامتين من دعائم التربية، ولهذا السبب هكذا يقولون، ولهذا السبب سنشتري أكبر عدد ممكن من الصحف الدورية لنقضي بهذا الشكل على الأثر السيء للصحافة المستقلة، ولنسيطر سيطرة كاملة على البشرية. بروتوكول رقم 12. البروتوكول الرابع يقول فيه بنو صهيون: وعندما نصبح أسياد الأرض لن نسمح بقيام دين غير ديننا. كلام واضح صريح. ولذلك يا إخواني رأينا الإعلام الذي يسيطر عليه اليهود، رأينا وكالات الأنباء الغربية والعالمية التي يسيطر عليها اليهود، وهذا معلوم للقاصي والداني بأسماء الجرائد والفضائيات وكالات الأنباء، سيطر عليها اليهود، فرأينا إعلاما مضللا مزيفا مزورا كاذبا باطلا مثيرا للشهوات محركا للغرائز عازفا على وتر الجنس والفضائح والدعارة، رأينا إعلاما يحمي الظلم والظالمين والفساد والمفسدين والضلال والمضلين، رأينا إعلاما يشن حروبا هوجاء على المصلحين على أصحاب الحق على العلماء على الدين على الدعاة إلى الله رب العالمين. نعم إعلام كلماته كاذبة، صوره فاضحة، مؤثراته تحرك الغرائز الهاجعة وتستثير الشهوات الكامنة. أنا أتحدى وليس من خلقي أن أردد هذه اللفظة، لكني أذكرها الآن عن قصد وعن عمد، أقولها مرة ثانية، أتحدى أن يجلس رجل شريف حيي صاحب دين وخلق ليشاهد إعلامنا الذي يعزف الآن على وتر الإعلام الغربي على وتر الجنس والدعارة والفضايح والإثارة، أتحدى أن يجلس أب فاضل مع زوجته وبناته وأولاده ليشاهد مسلسلا أو فيلما أو برنامجا في وسائل الإعلام التي تعزف على وتر الفساد الديني والخلقي، إعلام الذي دعا إلى التحلل الأخلاقي الذي كان سببا في انتشار العنف والرذيلة والفضائح، الإعلام الذي يصر على إشاعة الفاحشة في أهل الإيمان، الإعلام الذي كان يسبح بحمد الحاكم فقط وسخر كل إمكانياته وكل طاقاته بعقوله وعقول أصحابه من المذيعين والمخططين والمبرمجين والصحفيين والحواريين لخدمة فرد واحد أو لخدمة نظام، بعيدا عن حاجة المجتمع، بعيدا عن بناء القيم والأخلاق وتجديد الإيمان والدين، وفاقد الشيء لا يعطيه. أتأعجب لإعلام كيف يقوم بهذا الدور من التربية والبناء وتجديد الإيمان وتصحيح القيم والأخلاق وهو فاقد لكل هذا، كيف يقوم الإعلام بهذا الدور؟ كيف يقوم وكلماته كما أقول كاذبة ومؤثراته فاضحة مثيرة محركة لكل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أنا أتساءل مع كل فيلم يقدم، مع كل مسلسل يقدم، مع كل برنامج يقدم، أتساءل هل نحن أمام إعلام محترم يحترم عقليات المشاهدين ويحترم أبصارهم ودينهم وقيمهم وأخلاقهم، أم أننا في ملهى ليلي في مخور مليء بالفسق والانحلال؟ أغاني الفيديو كليب التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، إعلام يمجد الساقطين ويرفع الفاسدين المفسدين. وصدق الصادق الأمين إذ يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. والله لقد نطق الرويبضة كما قال الصادق وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة، قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، تجلس أمام برنامج، أمام مذيعة متفلتة متبرشة عارية، لا تحسن أن تقرأ آية ولا تحسن أن تقرأ حديثا، وتجلس لتسب العلماء والدعاة ولتستضيف أصحاب القلوب المريضة وأصحاب الأقلام المأجورة القذرة العفنة لينال هذا الجمع المغتاب المضلل الفاسد من القيم ومن الدين ومن الأخلاق ومن الفضل وأهل الفضل ومن الشرف وأهل الشرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يسمح أبدا لأي أحد من الصادقين أن يتكلم، ولو تكلم يهجمون عليه كالذئاب المسعورة، يريدون أن ينهشوا لحمه قطعة قطعة وأن يمزقوه إربا إربا. أي إعلام هذا؟ أي قهر هذا؟ أي استبداد هذا؟ أي فساد وإفساد؟ شتان شتان بين إعلام فاضل طاهر، القلب موجوع، معلش سمحوني، شتان شتان بين إعلام طاهر فاضل يؤسس للدين ويؤصل للإيمان وللقيم وللأخلاق، للصدق، للأمانة، للوفاء، للرجولة، للإباء، للعزة، للشهامة، للكرامة، للرجولة، وبين إعلام يؤصل لمحاربة الله جل وعلا، لمحاربة رسوله، لمحاربة القرآن، لمحاربة الدين، لمحاربة الفضيلة، لبث جذور الفساد في قلوب وعقول مجتمعنا وأولادنا وبناتنا، لإثارة الشهوات الكامنة، لاستثارة الغرائز الهاجعة. شتان شتان بين إعلام يقدم لشبابنا المثل العليا والقدوات الصالحة وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والقادة والعلماء والمفكرون والأدباء والمصلحون، وبين إعلام يقدم لنا الرويبضات ليكونوا لأولادنا القدوة والمثال والنموذج الذي ينبغي ويجب على أولادنا أن يحذو حذوه. شتان شتان بين إعلام يطرح القضايا الكبيرة التي تشكل وجدان الأمة والتي تشكل عقول الأمة والتي تدفع عملية الاقتصاد وعملية التنمية في الأمة، وبين إعلام تافه ساقط لا يجيد إلا طرح أتفه القضايا. يا خبر أبيض، صدعوا رؤوسنا في قضية إرضاع الكبير. يا ناس اتقوا الله، ويستضاف الشيخ الفلاني والعالم العلاني والمحلل الفلاني، ما هذا الخلل؟ ما هذه التفاهة؟ ما هذه السفاهة؟ تطرح قضايا لا ينبغي أن تطرح أصلا، وتضخم بول النبي صلى الله عليه وسلم. أين بول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنجعلها قضية من القضايا لتنقسم عليها الأمة وليختلف فيها علماء الأمة؟ ما هذا؟ قضية مباراة بين بلد وآخر تصبح قضية من القضايا التي تبذر بذور الفتنة والنزاع والشقاق بسبب الإعلام؟ ما هذا؟ شتان بين إعلام يطرح القضايا الكبيرة التي تحتاج إليها الأمة، التي تحتاج إليها الأمة لدينها ودنياها وأخراها، وبين إعلام يطرح أتفه القضايا السفيهة التي لا ينبغي لعاقل محترم يحترم نفسه أن يطرحها، وكان لا يسمح أبدا لأي واحد يخرج يقطع يمزق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شتان شتان بين إعلام يقدم الكوادر المتخصصة أنا بتكلم الآن كرجل إعلامي معلش، بين إعلام يقدم الكوادر الإعلامية المتخصصة وما أكثر الشرفاء في بلادنا وما أكثر أصحاب الأقلام الطاهرة وما أكثر أصحاب الإبداع في بلدنا، ما أكثرهم، لكن هؤلاء كانوا يحاربون وكانوا ينفون وكانوا يبعدون عن الظهور في أي وسيلة من وسائل الإعلام. شتان شتان بين إعلام يقدم الكوادر الإعلامية المتخصصة في كل جانب، الصحافة والأدب والشعر والإخراج وكل الجوانب الإعلامية، وبين إعلام لا يقدم فلانا ولا يقدم فلانة إلا من أجل المحسوبية الفاسدة المفسدة، إلا من أجل المجاملات الكذابة المضللة، فلان أصل عشان ابن فلان وفلان أصل عشان زوجة فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شتان شتان بين إعلام صدع رؤوسنا بالديمقراطية والحرية والرأي والرأي الآخر، يا خبر أبيض سئمنا. شتان شتان بين إعلام يقدس هذه المصطلحات والكلمات الرأي والرأي الآخر ويجرم ويسمح لمذيعة تطل علينا وهي غارقة في بحر من المكياج الصارخ الذي لا يمت لرسالتها الإعلامية بأدنى صلة، في الوقت الذي يجرم ويحرم أن تظهر زميلة لها بحجابها الشرعي على نفس الشاشة، وبعد لك الرأي والرأي الآخر. كفانا كذبا وكفانا ضلالا وإضلالا وتضليلا، آن الأوان أن يعود الإعلام وأن تعود المؤسسة الإعلامية والفكرية والثقافية إلى دورها الحقيقي، إلى دورها الريادي الحضاري الحقيقي في تجديد الإيمان، في تصحيح القيم، في تصحيح الأخلاق، في دفع عجلة التنمية في بلدنا، في تحريك الاقتصاد، في تحريك الزراعة، في تحريك التجارة، في تحريك الأعمال الفنية التي يحتاج إليها مجتمعنا. نعم، نريد إعلاما جديدا يتفق مع مرحلة التغيير والإصلاح. بكفاية كده لخطوط عريضة في الإعلام، معلش سامحوني، تعالوا كمان بسرعة عشان عاوز أخلص الورقة دي اللي لدي، عشان لو كان هناك من أهل الفضل كما يعني بلغني من أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات عونا لأولئك الفضلاء ممن يخطون الآن الخطوط العريضة لمرحلة قادمة، أسأل الله أن يجعل خيرا وبركة على بلدنا وعلى الأمة كلها. تعالوا نشوف رابعا تغيير في مؤسسة خطيرة جدا من أخطر المؤسسات، ألا وهي المؤسسة الاقتصادية. لا يخفى على أحد أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي عضت بأنيابها أهل الأرض بلا نزاع، ومصر بصفة خاصة أيضا، كانت هذه الأزمة الاقتصادية مع غيرها من الأسباب كغياب العدالة الاجتماعية ووقوع الظلم والتفاوت الطبقي الخطير في مجتمعنا، فقلة قليلة تمتلك المليارات وكثرة كاثرة لا تمتلك الجنيهات، هذه الأسباب مع الأزمة الاقتصادية كانت سببا رئيسيا فيما وقع في مصر، بل وفيما وقع في تونس، وفيما يقع الآن في ليبيا، وسيقع في جل البلدان الإسلامية والعربية الأخرى، لهذا الظلم البشع في انفراد مجموعة قليلة بالأموال في الوقت الذي يرون فيه جل الشعوب تموت جوعا وتموت كمدا. وقد ذكرت قبل ذلك، قلت إن نار الجوع إن اشتعلت تأكل الأغنياء قبل أن تأكل الفقراء، لكن لم يلتفت كثير من الأغنياء ولا كثير من صانع القرار لمثل هذه الكلمة التي ذكرتها قبل أحداث مصر، قبل أحداث مصر في جمعة تونس دروس وأحكام، انتشر الفساد والظلم والرشوة محسوبية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية هي التي فجرت وتفجر وستفجر أي مكان. الناس سئموا الظلم وتعبوا من الجوع وتعبوا من الفقر. الأمر يحتم على العقلاء والمخلصين الصادقين الغيورين، وأنا أعلم أنهم بفضل الله تبارك وتعالى كثرة كثرة في مصر وفي الأمة كلها، يحتم على الجميع أن نقف وقفة جادة، وقفة صادقة للإصلاح الاقتصادي، للإصلاح الاقتصادي. وأنا لا أضع منهجا للإصلاح، فليس هذا من تخصصي، إنما أنا أضع خطوطا عريضة فقط، وأدع التفصيل لكل عملية من عمليات الاقتصاد لأهلها من المتخصصين المخلصين الشرفاء الأوفياء الغيورين الذين يحرمون على أنفسهم أن يأخذوا جنيها واحدا حراما من المال العام، الذي كان كلأ مباحا للصوص الكبار ينهبون منه دم الشعب وقوت الشعب. أنا وأنا طالب في كلية الإعلام قرأت حوارا مع رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق. من أغرب ما لفت نظري في الحوار، صحفي بيسأله بيقول له: ما هو أعجب شيء تتعجب له في حياتك؟ فرد ردا أعجب من السؤال، فقال له رونالد ريغان: أعجب شيء أتعجب له شعب مصر، شعب مصر. فتعجب الصحفي وقال له: وما وجه العجب؟ إيه اللي دخل شعب مصر الآن في هذا الحوار الصحفي؟ اسمع ماذا قال. قال رونالد ريغان: أعجب لشعب مصر لأنه شعب يسرق قوته منذ آلاف السنين ولا زال حيا. أنا أقسم بالله لو نهبت بلد على وجه الأرض بمثل ما نهبت به مصر ما وجد لهذا البلد على ظهر الأرض من سبيل. أكررها، أقسم بالله لو نهبت بلد على وجه الأرض مثل ما نهبت به مصر ما وجد لهذا البلد على ظهر الأرض من سبيل. بشاعة، بشاعة. وأنا أطالب مجلس الأعلى قوات المسلحة، وأطالب النائب العام، وأطالب الشرفاء والفضلاء والأطهار والأوفياء بمحاسبة كل المفسدين ورد هذا المال لأهله لأصحابه. وأنا عندي أمل كبير جدا أن المرحلة القادمة مع الخسائر المروعة التي وقعت في بلدنا في الأيام الماضية، عندي أمل كبير جدا في الانتعاش الاقتصادي بإذن الله في الأيام المقبلة. ده أنا بقول فقط، معلش سمحوني أنا مش اقتصادي ولا حاجة، بس بقول فقط مجرد وقف نزيف الدم، مجرد وقف نزيف الدم حيصاب حينعش البدن بفضل الله وهيرد إلى البدن عافيته. بس وقف الدم، وقف النزيف اللي كان بينزف يوميا مليارات سرقونه، وقف النزيف بس، وقف الفساد، سيصح البدن، سيقوم هذا البدن العملاق، البدن المصري العملاق سيقوم مرة أخرى. فمجرد وقف نزيف السرقات سيقيم هذا البدن الاقتصادي والكيان الاقتصادي العملاق في مصر. مصر من أغنى بلاد الأرض بفضل الله، ثم بفضل رجالها وشبابها وأبنائها، ثم بفضل ما حباه الله جل وعلا بها من أقوات لا يعلم قدرها وحدها إلا الرزاق ذو القوة المتين. يجب أن نفكر تفكيرا جذريا جادا في تحقيق نهضة اقتصادية زراعية وصناعية كبرى على أيدي الشباب الذي أبهر العالم، وعلى أيدي الشعب الوفي الأبي الكريم شعب مصر. هذا الشباب طاقات هائلة، أغلى ما نمتلك من مصادر الطاقة ومصادر القوة ومصادر الإنتاج. أنا أكاد أصرخ أن كل مرة هجيب لكم مين يا أخي؟ أنت بتجيب من جيبك ولا من جيب أبوك؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الشباب والقوة المنتجة العاملة دول أغلى مصادر الإنتاج، الشباب والعمال أغلى مصادر الإنتاج، أغلى موارد تمتلكها أي دولة على وجه الأرض. انظر إلى النموذج الياباني، انظر إلى النموذج الأندونيسي، انظر إلى النموذج الهندي، انظر إلى النموذج الأمريكي الصيني. مش 85 مليون ولا 100 مليون، لا ده مليار، مليار وشوية. وظفوا هذه الطاقات، هذه الطاقات الجبارة الهائلة وظفوها، أداروا بها ميكنة التصنيع، ميكنة العمل، ميكنة الإنتاج، فصارت الصين الآن ثاني قوة اقتصادية في العالم، ثاني قوة اقتصادية في العالم. ما نظروش إلى هذا العامل وإلى هذا الشباب وإلى هذا الموظف وإلى هذه الأيدي العاملة على أنها معول لهدم التنمية، بل هي المصدر الرئيسي لدفع عجلة التنمية. لابد من أن نعيد النظر إلى هذا، وبعدين نشجع العمل على الشباب. أنا عاوز الحكومة، الحكومة اللي موجودة الآن، الحكومة المؤقتة ولا الحكومة التي ستقبل، تنظر هذه النظرة المنطقية العاقلة لشبابنا. شباب درس وتخرج معاه بكالوريوس أو ليسانس أو حتى ماجستير وما فيش شغل، الرجل مسكين شريف عفيف طاهر، عمل عربية، عمل عربية بزقها بإيديه بيجرها حمار ولا حصان، وجاب عليه شوية خضار وشوية فواكه، ليه يهاجم ويطارد من كل أجهزة الدولة؟ يا سلام على الشرف، يا سلام، لا 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 لا، شرف ما نسمحش لهذا، لأن الرجل ده مخل بالقوانين. يطردوا الحي ويطردوا التنظيم ويطردوا رجال الشرطة وجمارك وضرائب، يا بالراحة يا ناس شوية. ألا أنت عاوزين الرجل ده يسرق؟ أتريدون لهذا الشاب أن يسرق؟ رجل فتح دكان صغير أو بآلة صغيرة عشان كل يوم يطلع 30 جنيه 40 جنيه يأكل هو وأسرته، يأكل أباه ويأكل أمه اللي صرفوا عليه دم القلب عشان يتخرج وعشان ما فيش وظيفة. لا نطرده بقى، يفتح المحل ويفتح الدكان. ضرائب، وعد بقى، عد بقى، شوف الضرائب اللي بتفرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مكتب العمل، بعدين التأمينات، بعدين الحي، بعدين التنظيم للشرطة تطرده، وبعدين ياخدوا العربية يقلبون الخضار على الأرض، وما فيش مانع بنت تضربه بالألم زي ما حصل في تونس وحصل عندنا وحصل عندنا. ومع هذا القهر والظلم عاوزين الولد ده يبقى شريف وما بقاش حرامي وما بقاش لص، هذا البطل العفيف اللي راح يشتغل ويغسل أطباق ويبيع خضار وهو راجل معاه بكالوريوس هندسة أو معاه ليسانس، وفي الآخر بنقول له هنجلدك وهنرجمك إذا مدت إيدك عشان تودع لأجل أمك أو عشان تأكل أنت وأسرتك، وإن الله وإن لا رجعون. أنا لا أبيح السرقة، لا أبيح السرقة، حاشا لله، أحسن مصيبة سودة الآن كل واحد بيفهم بدماغه وبيفهم بمزاجه، لا أبيح السرقة، بس ما الذي ينتظر من هذا المسكين الذي حصرناه بشتى الطرق، حصرنا بشتى الطرق في الوقت اللي هو شايف كبار اللصوص ينهبون المليارات ويمصون دمه وما فيش حد يقدر يبص لهم بصة. وبعدين تيجي الضرائب بقى، يا جماعة ده محل، ده راجل فتح ورشة صغيرة وربنا يبارك له مشغل معاه 50-60 عامل، فتح 50-60 بيت، سيبوه بقى، سيبوه يشق الطريق. لا لا لا، ضرائب، أول حاجة ضريبة الأموال العامة، بعدين ضرائب العقارية، وبعدين ضرائب على الأطيان، ضرائب زراعية، ضرائب حتى على السكن، يا راجل كان مطلع علينا ضرائب حتى على السكن اللي انت تسكن فيه اللي انت تعيش فيه، يجي لك إيصال الكهرباء ومعاه ضريبة للنظافة، انت لازم تدفع فلوس النظافة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين جمارك، وبعدين ضريبة مبيعات، يا دي المصيبة. ألا الراجل اشترى السلعة ودفع فيها ثمنها كاملا، بتفرض عليه ضريبة تانية ليه؟ بأي وجه حق؟ ده دي مكوس محرمة تدخل تأكل الأخضر واليابس. راجل مسكين يا دوبك فاتح 50-60 بيت بيأكل بالحلال، لا نفرض عليه ضريبة مبيعات. راجل خلاص، راجل عشان يستورد سلعة من أو ميكنة من الخارج بتفرض عليه دي جمارك ودي دمغات ودي ضريبة مبيعات ودي مصيبة سودة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يفقد الرجل الأمل في كل شيء ويقفل المحل ويقفل الدكان، ورجل يعني سبحانه يصاب بالملل يصاب باليأس، يطلع يسرق يبقى حرامي يبقى تاجر مخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشايف اللصوص الكبار يسرقون المليارات ويمتصون دماء الشعب ولا يستطيع أحد أن يفرض عليهم لا جمارك ولا ضرائب، لا جمارك ولا ضرائب، وإن الله وإن الله رجعون. أنا بقول يا ناس ارفعوا الضرائب عن الناس، هذه مكوس لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له بمكس محرمة. أنا رجل اشتريت سلعة، اشتريت ودفعت ثمنها، تفرض علي ضريبة ليه؟ من حق ولي الأمر المسلم، أنا بقوله أن يفرض ضريبة على أصحاب الأموال، على أصحاب الشركات الضخمة والمصانع الكبيرة اللي بيحققوا عشرات ومئات الملايين من أجل الإنفاق في الموارد العامة، بناء المستشفيات وبناء المدارس ورصف الطرق وعلاج الفقراء وعلاج المرضى. إنما تاخد من المسكين الفقير اللي يدوبك مشغل بيته وفات معه 50-60 بيت ليه؟ ليه تفرض عليه؟ ده كلام ده كمان إذا لم تفي الزكاة، زكاة الأموال بحاجة الفقراء وحاجة الدولة. إنما ما ينفعش تنهب المليارات دي وافرض على الناس ضرائب، الناس اللي بتشغل البلد من الداخل. عشان كده أنا بقول يا إخواني لابد من تشجيع المستثمر الوطني. كفانا نصبا وتضليلا وخداعا، وتد يا الله ده الجرايد الأنفاحة جت تصب مش بالغثيان، ده تصب الموت، تجيب للإنسان الموت. أقسم بالله الواحد بيقرأ ورب الكعبة أشعر أن الدم سيخرج من رأسي، والله أشعر أن قلبي سيتوقف. ده فلان واخد 500,000 فدان وده 100,000 فدان، تكية أبوهم، تكية انهب، تكية، ده 100,000 وده جاي من برة، جاي من اللي جاي من السعودية واللي جاي من الإمارات واللي جاي من أوروبا واللي جاي من أمريكا، ده خد 100,000 وده 500,000 وده 100. إيه في إيه؟ إيه يا ناس، يا ناس حرام، يا ناس حرام، حتى ما لو أعطاك لا تستحل لنفسك الحرام. يا أخي ما تكونش حرام، ده مال شعب، ده مال عام، دي دماء ناس، دماء ناس مقهورة بتموت من الجوع، والله العظيم بتموت من الجوع، أقسم بالله بتموت من الجوع. أنا دخلت بيوت ورب الكعبة، ورب الكعبة الناس فرشين كليم، نصه على الأرض والنص التاني متغطين بيه، حرام يا ناس، مش تكية هنا، ده هذا مال عام، يحرم عليك أن تمد يدك على جنيه حرام واحد. اكسب بس بشرف، اكسب بس بحلال، ما دمت تجمع من الحلال وتخرج حق الكبير المتعال. وأنا أعرف كثيرا من الأطهار، كثيرا من الأبرار، كثيرا من الشرفاء، أعرفهم معرفة شخصية من أهل الفضل والطهر الذين مكن الله لهم. وفي هذه الأزمة رأينا عمالهم ورأينا الموظفين، الموظفين في مصانعهم يحرسونهم ويحمونهم ويقولون لهم نحن نفتديكم ونفتدي شركاتنا ومصانعنا بأرواحنا ودمائنا. ليه؟ لأن في حميمية، في صدق، في وفاء، في إخلاص، في شعور من صاحب الشركة وصاحب رأس المال بالموظفين والعمال. ما فيش أنانية، ما فيش كبر، ما فيش فزلكة، ما فيش أنزحة، ما فيش نظر إلى هؤلاء على أنهم نملة أو صراصير يدس عليهم بالأحذية، لا. معلش سامحوني، سامحوني، بقول لابد من تشجيع المستثمر الوطني. ما بقولش ان احنا نقفل الباب امام المستثمر الاجنبي، بس اي مستثمر اجنبي يجي البلد لابد ان يعامل كمعاملة المستثمر الوطني، بل اقل، بل اقل. مستثمر الوطني على الاقل فلوسه هنا بيشغل ولادنا، بيشغل اهلنا، مش فلوس التاني هناك برة في بنوك خارجية، وبعدين يأخذ الأرباح من دمائنا وعرق أولادنا وبعدين إلى الخارج. لا، ما بقولش نغلق الأبواب أمام المستثمرين الأجانب، لا، نعطيهم الأمان ونرفع بقى الروتين القاتل والبيروقراطية المؤلمة، نرفع الكلام ده كله وندور عجلة إنتاج بصدق وأمانة ووفاء وحرص على إنعاش اقتصاد البلد. والله العظيم بلدنا فيه من الخير ما الله به عليم. آهن لو تقدم الأطهار الشرفاء الذين يحرمون على أنفسهم جنيها واحدة من الحرام، يحرمون على أنفسهم جنيها واحدة من الحرام، والله العظيم 3 سنين 5 سنين، والله 5 سنين نرى في بلادنا ما لا يمكن أن يتخيله الآن متخيل. بلدنا مليانة خير، مليانة خير، مليانة خير. يكفي، يكفي بعد فضل الله، فيها الشرفاء، فيها الصالحون، فيها النيل، فيها النيل، النيل اللي هو أصله في الجنة، أصله من الجنة. عاوز أقول كمان في خط عريض، يعني لابد أن ينظر إخواننا وأساتذتنا من أهل الاقتصاد أن يضعوا الميزانيات على أساس الأجور، على أساس الأجور التي يستحقها العمال والموظفون. ما يضعوش الأجور على حساب الميزانية أو وفق حدود الميزانية، هيبقى في خلل. حتى لو زودوا الأجور كل سنة ولا لا، لابد أن توضع الميزانيات وفق الأجور، لابد أن توضع الميزانيات على أساس الأجور، أجور السعر العالمي في السوق، عشان ما تدينيش أنا أجر 1000 جنيه بس أنا محتاج لعشان أعيش محتاج 3000 جنيه مثلا، يعني ما تدينيش 500 جنيه وأنا محتاج 2000 جنيه. يبقى لابد من النظر إلى وضع الأجور وفق، يعني توضع الميزانيات على أساس الأجور وليس العكس، وليس العكس، لا تحدد الأجور وفق الميزانيات، يبقى في خلل، وهنحتاج كل سنة إلى المطالبة بمزيد من الأجور لارتفاع الأسعار وارتفاع السوق العالمي. أنا عارف إن في دراسات اقتصادية في الجانب الزراعي، عارف إن في أهل فضل قدموا دراسات اقتصادية في جانب الزراعة لزراعة القمح، ولتصبح مصر مصدرة للقمح لا مستوردة. بس بكل أسف أهل الظلم وأهل الباطل والذين يحرصون على الحرام وأكله حاربوا كل هذه الدراسات لتظل مصر فقيرة تمد يدها إلى معونة أمريكية. أنا بطالب الآن مرة أخرى رجال الأعمال، أسألكم بالله، أسألكم بالله، لابد من إغناء مصر عن معونة أمريكا التي أذلتنا بها. يا ناس حرام، حرام، كفاية ذل، كفاية ذل. 1.4 مليار، 1.5 مليار، ما قيمتها؟ تحت الحذاء، تحت حذاء رجل أعمال شريف، تحت حذاء رجل أعمال طاهر في مصر يقول لا للمعونة الأمريكية. أنا متكفل بدفع 1.5 مليار كل سنة لميزانية الدولة. أنا واثق بفضل الله أن رجال الأعمال الأفاضل ده، بس لو رجعنا، لو رجعنا نص اللي تاخد، نص اللي تاخد بس، نص اللي تاخد بس، مش هنحتاج لا أمريكا ولا صندوق النقد الدولي ولا أوروبا ولا أي بشر على وجه الأرض، مش هنحتاج حد. أنا أطالب الآن رجال الأعمال بهذا. طيب بكفاية كده، بكفاية كده في الجانب الاقتصادي والتفصيل أساتذتنا في 5 دقائق بس، معلش عشان أكون خلصت الورقة بتاعتي، ويعني أسأل الله القبول. أختم بالتغيير في المؤسسة الأمنية، جهاز الشرطة. جهاز الشرطة عاوز تغيير من حرف الألف، لا من قبل الألف إلى ما بعد الياء. عاوزين نرجع الثقة تاني بين جهاز الشرطة وبين الشعب. عمر الثقة دي ما هترجع أبدا بعد هذا الانفلات الأمن المروع الذي أصاب مصر كلها بالذعر والفزع. لن تعود هذه الثقة أبدا إلا إذا بدأ جهاز الشرطة في تغيير وإصلاح حقيقي وإعلان ذلك. شعار الشرطة، الشرطة في خدمة الشعب، لابد من تفعيل هذا الشعار ولابد من تحويله إلى واقع في دنيا الناس. مش الشرطة في خدمة الرئيس أو في خدمة فرد رئيس الدولة. يا أخوانا يعقل؟ يا أخوانا جهاز كامل ضخم بكل إمكانياته ومؤسساته مسخر فقط لخدمة فرد، أيعقل هذا؟ عشان يخرج الرئيس من مكتبه لإلقاء خطاب في مجلس الشعب، كم ألف عسكري يقف في الطريق من الفجر، من الفجر مسكين إيدهم في بعض، مساكين ظهورهم للموكب من أول البيت لحد المجلس ومن المجلس لحد البيت، أيعقل هذا؟ تتعطل كل الدنيا وكل المصالح. وأنا سمعت بأذني لعنات ودعوات من أصحاب المصالح الذين يقفون بالساعات من أجل مرور رئيس أو رئيس وزراء. ليه يعني؟ ليه يا ناس؟ أنا مو فرض يعني أنت بتقول إن الحماية حرام؟ لا مش حرام، نأمن رئيس الدولة، بس أمر بالعقل يا ناس، بالعقل بالمنطق. لا يسخر جهاز ضخم بهذه الضخامة من أجل حماية فرد، لا، وظيفة جهاز الشرطة تحقيق الأمن للمجتمع بأسره، احترام الشعب، احترام كرامته، احترام إنسانيته، دفع الظلم، مش الإغلال في الظلم، لا دفع الظلم. عدم القهر، عدم التعذيب. لابد أن نعيد صياغة جهاز الشرطة من أول ما يلتحق طالب كلية الشرطة بالكلية. عاوزين نغير الثقافة، نبدأ من هناك نغير الثقافة. ده احنا كنا بنربيه على طريقة مشية معينة، يمشي بطريقة معينة ويتكلم بطريقة معينة. لا 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 لا، عاوزين نغرس في قلوب وعقول أولادنا في كلية الشرطة من الألف ان انت بتتعامل مع والدك، مع أمك، مع أخيك، مع أختك، مع ابنك، عامله بكرامة، عامله بعزة، ما تظلموش، اوعى تهينه، اوعى تهينه، اوعى تعذبه، اوعى تمد ايدك عليه بغير حق. لا تنتزع منه ما تريده أنت بالظلم والقهر والكبت والتعذيب، تحرم عليك ولن ينفعك أي أحد. وقد رأينا، وقد رأينا لا ينفعك أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. أنا كنت بقول الكلام ده كان الناس بتستغرب. لا ينفعك أحد، وقد ذكرت بالحرف الواحد في رمضان، قلت والله لن ينفعك كرسيك ولا من أجلسك على الكرسي، قلت هذا بالحرف الواحد في رمضان، محدش هينفعك. اعمل ما يرضيك، ما يرضي ربك، ما يرضي ضميرك، ما يتفق مع دينك وأخلاقك. لابد من أن نغير السياسة بالكامل، ثقافة جهاز الشرطة لتحقيق الأمن، نعمة الأمن. يا الله يا الله على نعمة الأمن اللي حرمنا منها الأيام الماضية، ويا ما اتكلمت عن نعمة الأمن. لما حرمنا من نعمة الأمن وقع الخوف والرعب والفزع، والأطفال بتبكي والنساء بتبكي والرجال خايفين والشباب خايف. كله تذكر نعمة الأمن. ولنبلونكم بشيء من الجوع، بشيء من الخوف والجوع، قدم الله الخوف على الجوع كابتلاء من أعظم الابتلاءات. وامتن الله بالأمن على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، لابد من تحديد مهام جهاز الشرطة، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة. لابد من تحديد المهام. جهاز أمن الدولة لابد من أن يغير سياسته بالكامل. لا يصح على الإطلاق أن يتدخل هذا الجهاز في كل صغيرة وكبيرة. ينفع ينفع ضابط صغير من دور ابني يقيمني علميا ويقيمني دعويا ويقول لي أنت ما تروحش المسجد الفلاني وتروح المسجد الفلاني؟ ينفع ضابط يسبني؟ والله حصل، أقسم بالله حصل. ينفع يسبني؟ ينفع يشتمني؟ يشتمني بأمي؟ ينفع؟ ينفع يقيمني كرجل داعي إلى الله عز وجل ويقول لي تقول كذا وما تقولش كذا؟ ينفع امتهن قيمتي أو كرامتي أو علمي أو ديني؟ لا يجوز. هذا غرس الكر والبغض، ولا يمكن أن ينتزع هذا إلا بالتغيير من جهاز الشرطة. لابد أن يغير جهاز الشرطة بكل تخصصاته، جهاز أمن الدولة أيا كان بقى، لابد أن يغير، لابد أن يبدأ بداية إصلاح حقيقية. أنا والله العظيم بتكلم من قلبي عشان نبدأ تغييرا حقيقيا، لأنني لا أريد أن تتغير القيادات فقط ويبقى النظام على ما هو عليه، ويبقى الأمر من ناحية التفكير والتخطيط والتنفيذ على السياسة القديمة. مش هيحصل تغيير، وحيزداد الاحتقان، وحيزداد الكره. لأن عاوز الثقة ترجع تاني بين جهاز الشرطة بين الشعب، وعاوز الشعب يستشعر فعلا أن أولئك الذين أخطأوا ربما يكونون قد أخطأوا بسبب ضعف منهم في مرحلة ضعف، بسبب تلبية لأوامر من أصدر إليهم الأمر، وإن كنت لا أبيح هذا، لكن عاوز أقول نبدأ مرحلة جديدة، نبدأ مرحلة جديدة. لأن بدون أمن يا إخواني يحدث خلل في المجتمع. لابد أن نعرف قيمة الأمن، ولابد أن نمنح جهاز الشرطة فرصة ليسترد ثقة الشعب مرة أخرى، وليسترد الشعب ثقته في جهاز الشرطة مرة أخرى. لابد من محافظة جهاز الشرطة على حرمات الناس، على أمنهم، على حريتهم، على المساس بكرامتهم. لا يتدخل جهاز الشرطة في كل شيء، لا يتدخل في الدعوة، لا يتدخل في المساجد، ملوش علاقة بالمساجد إطلاقا. دي وظيفة أهل العلم وأهل الدعوة. يجي العلماء العالم أو الداعي اللي ينحرف دعويا يقول له تعالى وقفوه، ما ينفعش تطلع المنبر، لكن مش رجل الأمن، ما يبقاش رجل ما يعرفش يقرأ آية ويقيمني أنا دعويا، لا لا يصلح هذا، لا يصلح أبدا. ملوش علاقة بالجامعات، ملوش علاقة باختيار العمداء ولا رؤساء الجامعات ولا اتحاد الطلاب في الجامعة. ادي احنا شفنا شبابنا في ميدان التحرير ملوش قيادة، ليه ما تبقاش القيادات دي موجودة والشباب ده يبقى موجود في الجامعات ويعبر عن رأيه بأدب وبقيم وبخلق؟ عاوزين نربي شبابنا. ليه الحرس الجامعي؟ ليه الحرس الجامعي؟ يبقى مالش الجامعة ومال الشرطة في ايه؟ تحولت الجامعات الى سكنات عسكرية ليه؟ لماذا لا نشعر اولادنا بالامان ويبقى في امن شرطي داخل الجامعة؟ ودي قرارات قضاء مصري، قضاء مصري، لابد ان يحترم القضاء ولابد ان تحترم هذه القرارات اللي بتتخذ عشان الناس تسترد الثقة مرة اخرى. لابد من رفع الظلم، لابد من رفع القمع، لابد من رفع التعذيب. وانا اذكر كل اخ من اخواننا في جهاز الشرطة ان الله عز وجل يسمعه ويراه، وأنه لا ينفعه إلا ما قدم من عمل صالح، فإن أصدر إليه رئيسه المباشر أو أعلى من المباشر أي أمر بالتعذيب أو بالظلم فليعلم يقينا أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن الله سيعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، فليحذر، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. عاوز أقول برضو عن يعني باب العدل إن في ظلم داخل جهاز الشرطة نفسه، في ظلم بشع، في شعور عند كثير من الضباط بالقهر وبالظلم. ضابط في نفس المؤسسة بياخد عشرات الآلاف وزميله بنفس الرتبة أو أعلى منه رتبة بياخد بالنسبة له ملاليم أو جنيهات، هذا شعور بالظلم، هذا شعور بالكبت. ضابط آخر بيحصل رواتب من أكثر من مصلحة، لا له حصة هنا وحصة هنا وحصة هنا وحصة هنا في الوقت الذي يراه زميله في ذات المصلحة أو حتى الجند اللي بيسير العمل يعني يحصل على هذه المبالغ الضخمة ولا يحصل إلا على الملاليم. هذا أيضا يعني يشعره بشيء من الظلم وشيء من التشفي، ربما يخرج هذا الكبت على المواطنين وعلى الجماهير في التعامل. لابد من رفع الظلم داخل جهاز الشرطة، لابد من العدل، لابد من رفع المحسوبية. مش أنا ضابط جاي أخذ منصب أو ما أجيب كل الضباط اللي أشعر أنهم يدينون لشخصي أنا بالولاء. نريد أن نتخلص من هذه السياسة في جهاز الشرطة وفي كل المصالح، نريد أن يتخلص الجهاز من داخله من الظلم لينعكس هذا على تعامله مع الجماهير. خلاص كفاية كده، معلش عشان أنا تعبت والله، لكن على أي حال دي خطوط عريضة من رجل داعي إلى الله عز وجل يحب الله ورسوله إن شاء الله تعالى، ويحب ثم يحب بلده، يحب أهله. وأرجو من إخواننا أن يستمعوا إلى هذه الكلمات بقلب مفتوح. الكلمات تحتاج إلى تصحيح إن كان فيها خطأ، تحتاج إلى تقويم إن كان فيها اعوجاج. فقولي خطأ وأبدأ بهذا، قولي خطأ يحتمل الصواب أو صواب يحتمل الخطأ، وبدأت بالأولى، قولي خطأ يحتمل الصواب أو صواب يحتمل الخطأ. أترك هذه الكلمات بين أيدي الشرفاء الأطهار من المتخصصين في كل هذه النواحي والمناحي، وأختم بأنه لا سعادة لنا في مصرنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا عدنا إلى منهج ربنا ومنهج حبيبنا ونبينا، ورددنا مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله عز وجل أن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المرحلة القادمة مرحلة خير وبركة ورحمة على بلدنا وعلى الأمة كلها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.